وأشهد أن لا إله إلا الله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن المجهول، من الكلام عن المجهول وأحكام الجهالة، وأحكام الجهالة مع ضوابطها، مع ضوابطها. أخذ المؤلف، ذكر المؤلف رحمه الله ضوابطا. الضابط الأول، هل في الصحابة في مجهول؟ لا مجهول بالصحابة، بالاتفاق أو في خلاف؟ بالاتفاق. من نقل الاتفاق؟ ابن الصلاح وابن عبد البر وغير ابن عبد البر ابن الصلاح وغيره من أهل العلم. أحسن. طيب، هل المجهولون كلهم على طبقة واحدة؟ فينظر في طبقتهم أيضا، أولا في طبقة وقوعهم في الطبقات العليا كطبقة التابعين، فهذا أرفع لحالهم، وكذلك ينظر إلى الراوي عن المجهول، فإذا كان من الأثبات والمتقنين فهو أرفع له من غيره. أحسن. طيب، نعم، هل تذكر أحدا من أهل العلم نص على أن المجهول في الطبقات العليا أرفع منه في الطبقات الدنيا عند الذي خلفك؟ هل تذكر أحدا من أهل العلم نص على أن المجهول في الطبقات العليا، طبقات التابعين وأتباعهم، أرفع منه في الطبقات التي بعده؟ تذكر نص من نصوص أهل العلم؟ صومالي، الإمام الذهبي، وابن حجر، وابن كثير رحمهم الله جميعا، الإمام، هؤلاء الأئمة جميعا ذكروا أن هذه الطبقة لها مزيتها. حكم بعض أهل العلم، حكم بعض أهل العلم على الراوي بالجهالة، هل معنى ذلك أنه مجهول مطلقا يا جامع؟ إذا حكم بعض العلماء على الراوي بأنه مجهول أو لا يعرفه، هل معنى ذلك أنه مجهول مطلقا؟ ها؟ قد ها؟ هل يقتضي ذلك التجهيل مطلقا؟ فقد إيش؟ فقد يعرفه من، نعم، فقد يعرفه بعض أهل العلم ويجهله بعض، فالجهالة نسبية بالنسبة لبعض العلماء، قد يجهل بعض الرواة ويوثقهم آخرون، وهذا أمر معلوم لا بأس. نعم، التجهيل إذا وقع لإمام مشهور، عبد العزيز حفظك الله، التجهيل إذا وقع لإمام مشهور هل يؤثر ذلك فيه؟ لا يضره. مثال ذلك ابن حزم جهل الترمذي، وكان ذلك أضر بابن حزم منه بالإمام الترمذي. أحسن الله به. طيب، ما معنى قول أبي حاتم مجهول الملحاني؟ أيوة، كيف يعني تذكر الإجابة من هنا؟ حركت أنفك. أيه، ما رجع الملحاني، هذا أيام بحث، ها؟ بحث. طيب، عندك أمراض أحد ثلاثة، مجهول عين أو مجهول حال، لا، أو صحابي من الأعراب لم يكثر أخذ التابعين عنه، هذا هو. لا بأس. إذا ما، نعم، متى يوافق الإمام الذهبي الإمام أبا حاتم في التجهيل؟ في أي كتاب من كتبه؟ عند الآنسي، ها؟ ها؟ في الميزان، وكذلك المغني، في الميزان والمغني. إذا قال مجهول فمعناه عند أبي حاتم، عند أبي حاتم. أحسنت. نعم يسري. حسني، يا حسني، هل ما حكم سكوت البخاري وأبي حاتم أو ابن أبي حاتم على الراوي؟ هل يعتبر ذلك ينفع الراوي حيث سكتوا عليه ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا؟ البخاري إذا سكت ذكره في التاريخ الكبير، إذا ذكر البخاري الراوي في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، هذا مذكور ضابط من الضوابط عند أبي عند عبد الخالق. عبد الخالق ضحك، وهل الإجابة تكون ضحكا؟ ما تعلم. طيب حولني على واحد صاحبك، على صاحبك غير عندك. سكوت البخاري وسكوت ابن أبي حاتم على قول جماهير العلماء لا يكون تعديلا البتة، ولكن يحتاج إلى بحث وإلى نظر، إلى بحث وإلى نظر، فقد يكون مجهول عين وقد يكون مجهول حال وقد يوجد فيه توثيق على حسب الحال. فقد يسكت الإمام البخاري على مجروح جدا ومشهور بالجرح، وقد يسكت على موثق معروف بالثقة وما شابه ذلك. نعم، وقد يسكت على أناس مجاهيل لم يعرفهم هو، والله تعالى أعلم. إذا قال الراوي عند أبي عايض، إذا قال الراوي حدثني فلان أو فلان وأحدهما ثقة والثاني مجهول، هل نقبل الخبر أم نرده؟ ها؟ أنا أقول مثلا حدثني فلان وفلان، جيت تبحث فواحد مجهول وواحد ضعيف وواحد ثقة، فهنا هل نقبل الرواية هذا بناء على أن أحدهما ثقة؟ حدثني فلان أو فلان تقبل؟ ها؟ أي نقبلها لأنه معه ثقة، يعني حدثني فلان أو فلان، إذا نقول نعتمد على الثقة. كيف؟ إذا كيف يعني الآن إذا رأيت هذا اللفظ حدثني فلان أو فلان، واحد ثقة واحد مجهول، نردها مطلقا حتى رأيت الثقة، حتى رأيت الثقة نعم نردها هنا، لأنه لا ندري أهو عن الثقة أم هو عن المجروح. أحسنتم، بارك الله فيكم، لا بأس عليكم، كلام طيب. ماذا قلت سأملي عليكم؟ ها؟ لا لا، قبل الخلاصة على إيش؟ طيب عند سكوت البخاري تقول سكوت عند قوله لا يعتبر سكوت البخاري بن أبي حاتم، تقول قد يسكتاني، نعم تقول سكوت هذين الإمامين هكذا، سكوت هذين عند قوله لا يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم إلى آخره عن توثيق الراوي وتضعيف التوثيق له ولا جرحا، عند قوله ولا جرحا فيه، ولا جرحا فيه، تقول نعم ما قرره المؤلف هكذا. إيش كتبتم؟ ها؟ كتبتم سكوت هذين الإمامين؟ خلاص أكملوا بعدها. سكوت هذين الإمامين كما ذكر المؤلف، كما ذكر المؤلف لا يقتضي جرحا ولا توثيقا، لا يقتضي جرحا ولا توثيقا، ولا يزال الراوي خاضعا للنظر في حاله، للنظر في حاله. ويعبر عمن هذا حاله فيقال ذكره البخاري وابن أبي حاتم أو أحد أحدهما. يعني تقول ذكره البخاري أو ذكره ابن أبي حاتم، ذكره البخاري وابن أبي حاتم أو أحدهما، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. ثم ينظر كم روى عنه، وفي القرائن المحتفة به طيب، وسبب سكوتهما واحد، الشهرة المستفيضة، كسكوت أحمد والشافعي، لا كسكوت البخاري يعني كسكوت البخاري على أحمد والشافعي كسكوت البخاري سبغ لسان كسكوت البخاري على أحمد والشافعي الثاني للشهرة بالضعف والضعة كسكوت البخاري عن محمد ابن أشعث ابن قيس طيب الثالث لعدم المعرفة بحال الراوي وهؤلاء كثر رواة كثر. انظر كتاب رواة الحديث لعذاب الحمش صفحة 35 إلى 36. أبو غدة يعني أحد من له خبرة في علم الحديث لكنه إخواني من جهة، والأمر الثاني أنه حنفي متعصب، والأمر الثالث أنه يخون في النقل في مواضع صرف فيها صرفا غير مرضي. هذا وعنده علم بالحديث هذا الرجل يقرر أن الراوي المسكوت عنه مقبول، فرد عليه عذاب الحمش بهذه الرسالة وأوضح الكلام بكلام قوي، وفقه الله وغفر لنا وله. طيب الآن أحببت أن أذكر لكم خلاصة أولا. طيب تقول خلاص، يعني سأذكر لكم خلاصة ما مر بالجهالة. لماذا أذكرها؟ لأهمية للفائدة التي ينبغي أن تكون بذهن الطالب. تقول خلاصة الفصل، مع بعض الزوائد، واحد، أقسام الجهالة ثلاثة، مجهول عين مجهول عين وهو على قسمين، أحدهما من سمي وجهلت عينه، والثاني من أبهم، من أبهم. والمبهم له صورتان، أحدهما أن يذكر بصفته كرجل أو شيخ، صفته كرجل أو شيخ، والثاني أن ينسب إلى بعض أسرته كابن عمه وخاله وعمه ونحو ذلك، هذا مجهول العين. الثاني، القسم الثاني، مجهول الحال، مجهول الحال. القسم الثالث، مستور الحال، كسبق تعريفها. طيب خلاص، بعد هذا تقول وقد مضى تعريفها، ما نحتاج نعيد التعريف. هذا الآن أقسام الجهالة، أقسام الجهالة. طيب تقول لفتة، هكذا لفتة، لفتة، لفتة انتباه. مذهب ابن حبان أن من ثبتت رواية العدل عنه فليس بمجهول، وهو قول رده عامة المحدثين بعده، رقم اثنين، يعني المسألة رقم اثنين الآن، خلاص هذا رد ابن حبان انتهينا. رقم اثنين تقول حكم رواية المجهول، حكم رواية المجهول. تقول المجهول الآن بجميع أقسامه، المجهول بجميع أقسامه، حكم رواية المجهول بجميع أقسامه، حكم رواية المجهول بجميع أقسامه، هكذا. لأهل العلم قولان، الذي عليه عامة المحدثين أنه لا يحتج به، ويضعف السند بوجوده فيه، واضح؟ رقم ثلاثة، ثلاثة أو الثالث، واضح؟ الثالث تقول صلاحية المجهول في الشواهد والمتابعات. خلاص أنا قلت لكم إيش قلت؟ لأن قولان، إيش بعدها؟ الذي عليه الجمهور كذا، هذا الراجح. طيب وهو الراجح، خلاص معنى الثاني أنه إيش؟ يحتج به يقبل وهو مردود، خلاص هذه خلاصة فقط، واضح عندكم؟ هذه طريقة العلماء، العلماء العلماء يقول في المسألة قولان، الذي كذا 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 والراجح كذا، خلاص معنى إشارة القول الثاني إيش؟ مرجوح. الثالث، 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 المسألة الثالثة، صلاحية المجهول في الشواهد والمتابعات. طيب تقول الذي عليه عمل العلماء أن المجهول بجميع أقسامه يصلح ذكره في الشواهد والمتابعة. على حسب ما أسلفنا، على حسب ما أسلفنا. تذكرون ما الذي أسلفنا؟ يعني أن مجرد ذكره في الشواهد لا يقتضي أنه لا بد حسن الحديث، يعني قد يبقى الحديث ضعيفا وإن كان جاء مجهول، لكن نحتاج إلى عوارض أخرى. لهذا قال الشيخ الألباني: تارة يقبل تارة يرد. الرابع، خلاص ما شاء الله، الآن تقول الرابع: مراتب الجهالة. مراتب الجهالة: واحد، من حيث طبقته، من حيث أو طبقتهم. مراتب المجهولين، عبارة أوضح. مراتب المجهولين: واحد، من حيث طبقتهم، من حيث طبقتهم. من أول السطر تكتب: فالمجهول، المجهول في طبقة التابعين، المجهول في طبقة التابعين أرفع لحاله، أرفع لحاله ممن يكون بعدهم، ممن يكون بعدهم. كما سبق، كما سبق في كلام الذهبي وابن كثير وابن حجر. من حيث المعرفة له، هذا ألف، من حيث طبقته. ب، من حيث المعرفة له، تقول: مستور الحال، مستور الحال أرفع من مجهول الحال، أرفع من مجهول الحال، ومجهول الحال، ومجهول الحال أرفع من مجهول العين. ومجهول العين الذي سمي، ومجهول العين الذي سمي أرفع من المبهم، ومجهول العين الذي سمي أرفع من المبهم. وضح لكم؟ واضح؟ واضح يا أنسي؟ واضح؟ تمام، عافاك الله وبارك فيك. ثلاثة، يعني باء، جيم، أبجد، جيم: من حيث جلالة من روى عنه ومكانته، من حيث جلالة من روى عنه ومكانته. هذه فوائد تكتب بماء الذهب، تلخص للطالب ما يحتاج إليه. طيب، من حيث جلالة، تقول بعدها: فمن روى عنه العدل المتقن، فمن روى عنه العدل المتقن فهو أرفع لشأنه ممن روى عنه الصدوق ونحوه. قال يعقوب بن شيبة، قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين، قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفا، متى يكون الرجل معروفا؟ إذا روى عنه كم، إذا روى عنه كم؟ قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين، إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي، والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول، فهو غير مجهول. قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق، مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق قال هؤلاء يروون عن مجهولين، هؤلاء يروون عن مجهولين. تقول بعدها وضح الآن، يعني يختلف حال الراوي بالنسبة للثقات. تقول وسيأتي مزيد كلام عن هذه المسألة في شرح العلل إن شاء الله، في شرح العلل إن شاء الله، وسيأتي مزيد كلام عن هذا في شرح العلل إن شاء الله. طيب الخامس، الخامس من الخلاصة، الخامس ما ترتفع به الجهالة، ما ترتفع به الجهالة، هذا العنوان. تقول ترتفع الجهالة، لا انتظر، ما ترتفع الجهالة، تقول على قسمين، من أول سطر على قسمين، واحد على قسمين، واحد ما ترتفع به الجهالة كليا، ما ترتفع به الجهالة كليا ويصبح الرجل معروفا، وذلك بأمور، وذلك بأمور، واحد التنصيص، التنصيص يعني ايش معنى التنصيص؟ يقول ابن معين فلان ثقة خلاص، او ابو حاتم، ارتفعت الجهالة كلها. اثنان رواية جلة من الرواة عنه، رواية جلة من الرواة عنه. ثلاثة رواية من لا يروي إلا عن ثقة، رواية من لا يروي إلا عن ثقة. أربعة إخراج البخاري ومسلم، إخراج البخاري ومسلم أو أحدهما عن راوي في الأصول، إخراج البخاري ومسلم أو أحدهما عن الراوي في الأصول. واضح؟ هذه ترتفع بها الجهالة كليا ولا يبقى الراوي مجهولا، يصير إيش؟ حجة معروف. واضح؟ تقول ما ترتفع به الجهال، الجهالة العينية، يعني بدل ما يكون مجهول عين ارتفع إلى مجهول حال أو مستور. ما ترتفع به الجهالة العينية، أي الثاني يعني أحدهما الآن الثاني، ما ترتفع به الجهالة العينية. تقول ذلك كل ما دل، كل ما دل على وجود الذات المجهولة، على وجود الذات المجهولة. كان رافعا للجهالة العينية، كان رافعا، كل ما دل على وجود الذات المجهولة كان رافعا للجهالة العينية إلى الجهالة الحالية أو إلى مستور، أو إلى مستور. وذلك مثل معرفته بالزهد، مثل معرفته بالزهد والصلاح والشجاعة. ومعرفة موضع عيشه وحياته، ومعرفة، ومعرفة بعض أصوله وفروعه وأقاربه، وأقاربه وسنه وولادته ووفاته، وسنه وولادته ووفاته ونحو ذلك، ونحو ذلك. وضح لكم يا رجال؟ فإذا قالوا لك الراوي هذا روى عنه واحد لكن كان رجلا صالحا، خلاص ارتفعت الجهالة العينية الجهالة الحالية. إذا قالوا روى عنه فلان وتزوج ابنته فلان ابن فلان وكان له منها كذا وكذا من الأولاد، كذلك انتفع بذلك. إذا قالوا فلان روى عنه واحد ولد سنة كذا ومات سنة كذا، صار مجهول إيش؟ حال، مجهول حال. كذلك الرواة إذا روى عنه اثنان صار مجهول حال، وهكذا. هذه خلاصة، هذه الخلاصة لو أن المؤلف رتب هذا الفصل عليها لكان ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بسم الله. ها ارفع صوتك. الجانب العملي، لا الجانب العملي في الترقية عندما نريد أن نرقي به حديثا، يعني نجعل مجهول عندنا نقول جهالة العين هنا يعني أرفع، لو رأينا خالفه أيضا مبهم قلنا هذا أضعف، يعني نريد أن نشد الضعف فيه فنقول هذا أضعف من مجهول عين المسمى، كما قال ابن عبد الهادي المبهم أسوأ حالة من المجهول. نقرأ. ها كلام الحبان، لا كلام ابن حبان يقول إذا ثبت عن أبي إسحاق ولا عن أي إنسان عدل الرواية عن شخص فهذا شخص ليس بمجهول، لا هذا ينتفع به، يقول ليس مجهول يعني ينتفع به، أن المجهول ينتفع برواية الثقات المتقنين، ينتفع برواية الثقات المتقنين. سنوضح هذه المسألة في العلل إن شاء الله، شرع علل. نعم ارفع صوتك. من هو؟ لعله من جهة عدم معرفته بها، إن شاء الله ننظرها، إن شاء الله ننظرها. بارك الله فيك. ابن معين ضعف كريمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثالث، الفصل الثاني ما يختص بالعدالة. هذا الفصل أخذناه بالتفصيل في النزهة، والآن كالمراجعة في زوائد ولكنه كالمراجعة. قال رحمه الله القسم الثاني ما يختص بالعدالة، خمسة أوجه هي انخرام المروءة، الابتداع، الفسق، التهمة بالكذب، الكذب. الوجه الأول انخرام المروءة. الآن هل سؤال عند أخينا وهيب، هل خوارم المروءة تؤثر في عدالة الراوي إذا ارتكب خارم خوارم المروءة؟ في تفصيل. أحسن. إن كان الخارم يعود إلى الذنب والمعصية فنعم يؤثر في العدالة، وإن كان يعود إلى الأخلاق وإلى الجلالة فلا يؤثر. أحسن، أجبت وأصبت، أحسن الله به. هذا الخلاصة، نقول خوارم المروءة ما كان منها يعود إلى الذنوب والمعاصي فلا شك يخرم لأنه معصية، وما كان يعود إلى أخلاق الناس وإلى عادات الناس فلا يؤثر. هذا هو القول الصحيح. قال رحمه الله تعالى الوجه الأول انخرام المروءة. المروءة هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، ولما كانت المروءة تتعلق بالأخلاق والعادات صار مرجعها إلى العرف. تقول هنا قال الزنجاني المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف، المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف، فلا تتعلق بمجرد الشارع، فلا تتعلق بمجرد الشارع. وأنت تعلم أن الأمور العرفية، وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تضبط، قلما تضبط، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. فكم بلد جرى عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خارما للمروءة. نحن الآن في صعدة، عندنا بعض القبائل تباشر أمور، لو باشرناها نحن في قبيلتنا لاستهجن الناس بك، بينما هي في قبائلهم ما شاء الله يعتبرها إيش؟ أنها من أحسن ما يكون. وهكذا الناس، فتختلف من موضع إلى آخر. قال المؤلف رحمه الله: ولما كانت المروءة تتعلق بالأخلاق والعادات صار مرجعها إلى العرف، والأمور العرفية قل ما تضبط. نعم، قدر الله ما شاء فعل، كأنه هنا نقلها بعينها أيضا. يلا، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فربما جرت عادة أهل بلد باشرت أمور لو باشرها غيرهم لعد ذلك خرما للمروءة. قال: وإن كانت مباحة شرعا كالأكل في الأسواق والانبساط في المداعبة والمزاح ونحو ذلك. سبق لنا أن مثل هذه الأمور لا تؤثر، أن مثل هذه الأمور لا تؤثر في ماذا؟ في العدالة. قال رحمه الله: متى يجرح الراوي بالقدح في مروءته. قال الخطيب البغدادي: الذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعل المباحات إلى العالم، والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به، مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه قبل خبره. وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته. طيب، تقول علق هنا، تقول: الصحيح أن خوارم المروءة التي لا تعود إلى ذنب ولا إلى معصية لا تؤثر في عدالة الراوي. قال الزركشي: اعلم أن من اشترط السلامة من خوارم المروءة خارج عن حد العدالة وهي لا تقدح في العدالة. انتهى. قال رحمه الله: ومن القدح بانخرام المروءة المنع من كتابة الحديث عمن يأخذ الأجر على التحديث. تقول: هذا مذهب أحمد وسيأتي وإسحاق، مذهب أحمد وإسحاق وأبي حاتم وحماد بن سلمة. طيب، قال: فقد منع بعض الأئمة كإسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل وأبي حاتم. تقول: وكذلك حماد بن سلمة وسليمان بن حرب. قال: وذلك لما يلي: لما في أخذ الأجر على ذلك من خرم المروءة، فقد شاع بين أهل الحديث التخلق بعلو الهمم وطهارة الشيم وتنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرض. 2، ولأنه قد يساء الظن بآخذ الأجر. قال الخطيب البغدادي: إنما منع ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به، لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطى، ولكن قد استثنى ابن الصلاح من ذلك من اقترن أخذه للأجر بعذر ينفي عنه سوء الظن ويدفع عنه خرم المروءة، كما حصل من أبي الحسين ابن النقور إذا فعل ذلك، لأن شيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث، لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه من الكسب لعياله. وقد ترخص بعض الأئمة في أخذ الأجر، تقول نقل عن مجاهد وعكرمة وطاووس وهشام بن عمار، نقل عن مجاهد وعكرمة وطاووس وهشام بن عمار. قال: وذلك شبيه بأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه. ومن أولئك الأئمة أبو نعيم الفضل ابن دكين، قال الذهبي: ثبت عنه أنه كان يأخذ على الحديث شيئا قليلا لفقره. اثنان: علي بن عبد العزيز البغوي المكي، قال الذهبي: أما النسائي فمقته لكونه كان يأخذ على الحديث، ولا شك أنه كان فقيرا مجاورا. وقال أيضا: ثقة، لكنه يطلب على التحديث ويعتذر بأنه محتاج. طيب، تقول بعد هذا الآن المسألة هذا استدل بأخذ الأجرة، أن العلماء الذين يعني رأوا أن أخذ الأجرة لا يجوز استدل بأنهم يطعنون بهؤلاء، وهذا ليس بصواب. هؤلاء الذين أخذوا الأجرة ما ضعفهم أحد بسبب أخذ الأجرة، فمن ها هنا نقول ما رد خبرهم أحد. نعم، كان بعض العلماء يحترز، لا أنه يضعفهم، يحترز وينتقد عليهم لماذا يأخذون، لكن لم يضعفهم أحد بعدالتهم بسبب أخذ الأجرة. واضح لكم الآن؟ فعلك هنا تقول بعد هذا، تقول: من لم يرخص في أخذ الأجرة لم يقدح في من أخذ ولم يرد خبره بذلك. واضح؟ فمنها هنا لا نعلم أحدا جرح بسبب خرم المروءة، لا نعلم أحدا جرح بسبب خرم المروءة مما لا يعود إلى ذنب. انتهينا منها، ما تؤثر في العدالة. الآن البدعة قد خضنا فيها كرارا وتكرارا، أليس كذلك؟ وأظن أي واحد منكم يقوم يلخص لنا أحكام البدعة من كثرة ما قد أخذنا فيها من تلخيص، أليس كذلك؟ طيب، فنقرأ إن شاء الله قراءة، لأن المسألة البدعة قد تكلمنا عنها ورددنا القول فيها والتفاصيل والراجع. وخلاصة الأمر أن من كان مبتدعا صادق اللسان مأمون الغائلة فالعمل على نقل أخباره، أعني من علماء الحديث المتقدمين، أما المعاصرون فلا نأخذ عنهم ولا كرامة. قال المؤلف رحمه الله: ها العشاء، ها غالي هذا الميزان حق العشاء، متى ما قال نخرج خرجنا. طيب، ايش رأيك تقرأ؟ تفطنوا لهذا وقرب الميكروفون إلى صوتك
وأحسن القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني الابتداع. المراد بالابتداع اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. آراء العلماء في حكم رواية المبتدع. المبتدع على قسمين هما: واحد، القسم الأول من لا يكفر ببدعته كالخوارج والروافض غير الغلاة وسواهم من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ. الثاني، القسم الثاني، من يكفر ببدعته التي يكون التكفير بها
اكتب هنا عند آخر كلامه عندما قال إلى تأويل ظاهره سائغ، تقول: قال الخطيب البغدادي: قال الخطيب البغدادي: إذا كان الراوي من أهل الأهواء إذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه وإن عرف بالطلب والحفظ. هذا في حق من صار معاندا متجلدا لبدعته فلا يؤخذ عنه ولا كرامة. لم يسمع منه وإن عرف بالطلب والحفظ.
قال القسم الثاني: من يكفر ببدعته التي يكون التكفير بها متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كما في غلاة الرافضة من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي رضي الله عنه أو في غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة. فأما من لا يكفر ببدعته فبقبول روايته مذاهب هي: واحد، مذهب طائفة من السلف منهم محمد بن سيرين والإمام مالك رد رواية المبتدع مطلقا.
تقول: وهو قول ابن عيينة والحميدي ويونس ابن أبي إسحاق وغيرهم
قال: وما أخذ هذا القول ما يلي: واحد، أن المبتدع فاسق بدعته، فكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. ب، أن الهوى والبدعة لا يؤمن معهما الكذب، لا سيما فيما إذا كان ظاهر الرواية يعضد مذهب المبتدع. جيم، أن في قبول رواية المبتدع ترويجا لأمره وتنويها بذكره. الثاني، مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني قبول رواية المبتدع ما لم يتهم باستحلال الكذب لنصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن داعية إليها. وما أخذ هذا القول ما يلي: ألف، أن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه فيحصل الصدق. ب، أن الضرورة ملجئة إلى قبول روايته، كما قال علي بن المديني: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب، يعني لذهب الحديث. الثالث، مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء التفصيل، وذلك بقبول رواية غير الداعية إلى بدعته ورد حديث الداعية.
تقول هنا: ونقل ابن حبان عليه الإجماع ولم يصب.
قال: وما أخذ هذا القول: أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته، وقد يحمله ذلك على تحريف الرواية وتسويتها على ما يقتضيه مذهبهم. وقد تنوعت آراء الأئمة القائلين بهذا التفصيل على ما يلي: ألف، من الأئمة من اكتفى بالتفصيل المذكور. ب، ومنهم من فصل في شأن غير الداعية فقال: إن اشتملت روايتهم على ما يشيد بدعته ويزينها ويحسنها ظاهرا فلا تقبل، وإن لم تشتمل على ذلك فتقبل. جيم، ومنهم من فصل في شأن الداعية فقال: إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبلت، وإلا فلا تقبل. دال، فصل ابن دقيق العيد في شأن الداعية من حيث تفرده بالحديث أو عدم تفرده، فقال نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له متجاهرا بباطله أن تترك الرواية عنهم إهانة له وإخمادا لبدعته، اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته، فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع. 4. ثمة روايات عن الإمام أحمد توحي بأن الحكم بقبول رواية المبتدع وردها يختلف بحسب نوع بدعته. قال الحافظ ابن حجر قال أحمد في رواية أبي داود قال الحافظ ابن رجب قال أحمد في رواية أبي داود احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدرين إذا لم يكن داعية، وقال المروزي كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا، ولم نقف على نص له في الجهمي أنه يروي عنه إذا لم يكن داعيا، بل كلامه فيه عام أنه لا يروى عنه، فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتيهم يرد بها الرواية مطلقة، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعية إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يقبل الرواية معها مطلقة أو يرد عن الداعية على روايتين. فأما المذهب الأول فهو كما قال ابن الصلاح يعيد مباعد للشائع من أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدع غير الداعية، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول ويجاب عن أدلة ذلك القول بما يلي: ألف أنه لا يلزم من استواء الحكم في حق الكافر استواءه في حق الفساق من أهل القبلة، باء أن قياس الفاسق المتأول على غير المتأول قياس الفارق لأن الصواب قياس مع الفارق. ب أن قياس الفاسق المتأول على غير المتأول قياس مع الفارق لأن الفاسق غير المتأول قد أوقع الفسق مجانة وعنادا، وأما المتأول فقد اعتقد ما يعتقده ديانة. جيم أن تقييد قبول رواية المبتدع بكونه غير متهم باستحلال الكذب له أصل من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحريم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة ورواياتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم ويتعلق بها مخالفهم في الاحتجاج عليهم. دال أن ما في الرواية عن المبتدعة من الترويج لأمرهم والتنويه بذكرهم يقابله ما في تركها من تفويت شطر من السنن منه ما تفردوا بحمله ومنه ما توبعوا عليه وقد أتقنوا حمله وأداءه. وأما المذهبان الثاني والثالث فيستخلص من مجموعهما أن مقتضى الاحتياط الشديد في قبول رواية المبتدع ألا تقبل إلا بالشروط التالية: ألف أن يكون صادقا مأمونا فيما يؤديه بأن لا يستحل الكذب لنصرة مذهبه. باء أن يكون غير داعية إلى بدعته. جيم أن لا يكون ظاهر الحديث المروي موافقا لمذهب المبتدع. فقد قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوجزاني ومنهم يعني المبتدعة زائغ عن الحق صدوق اللهجة. قد جرى في الناس حديثه إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته. فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقوي به بدعته فيتهم عند ذلك. ووجه الحافظ ابن حجر هذا الشرط بقوله وما قاله يعني الجوجزاني متجه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية. لكن الممارسة لأساليب ذوي الانتقاء من الأئمة تؤكد أن العبرة في الرواية يصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. كما أن المتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والإطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه. ويوضح ذلك ما يلي: واحد، قول الحافظ ابن كثير وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، لا سيما وقد جاءت الرواية عند البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان، وإنما سمع منه يحيى باليمامة حال هروبه من الحجاج حيث كان يتطلبه ليقتله لكونه من دعاة الخوارج.
تقول هذا الحديث الذي أخرجه عمران بن حطان أخرجه البخاري، هذا الحديث الذي من طريق عمران بن حطان أخرجه البخاري رقم 5835 5835. قال الحافظ وهذا الحديث في المتابعات، قال الحافظ وهذا الحديث في المتابعات. واضح؟ نضيف ولا نختبي بهذا؟ يكفي خير إن شاء الله. كل المسائل هذه مرت معنا باستطراد وترجيح وما إلى ذلك، لكن في الأخير سأعطيكم أيضا نحتاج نضيف زبدة القول في المبتدع إن شاء الله، وأنتم تراجعون هذا الكلام والأقوال وتستذكرون ما كنا نرجح لكم على هذه الأقوال. وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك. هنا انتظروا.